بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسولنا عليه الصلاة والسلام عن الخصومة في القدر، وكرهه العلماء أهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام في جملة الأشياء، وتسكت عما سوى ذلك.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه. سبق معنا في كلام الشيخ في أول الرسالة، وأعاد وكرر هذا المعنى وتكراره رحمه الله لأهمية هذه المسائل، فهو يكررها من أجل أهميته، ومما كرره لأهميته الجدال والخصومة في الدين. وقد عرفنا أن الجدال المقصود به ليس المناقشة في مسألة من أجل الوصول إلى النتيجة وإلى معرفة الدليل وإلى معرفة الهدى ومعرفة الحق، لا، وإنما الجدال المنهي عنه هو الجدال الذي يريد صاحبه الانتصار لنفسه والعناد ورد الحق، فهذا منهي عنه. وبالتالي عرفنا أن الجدال على نوعين: محمود ومذموم. المحمود هو الذي يريد صاحبه به الوصول إلى الحق ومعرفة الحق، أما المذموم فهو الذي يريد به صاحبه معارضة الحق والعناد وعدم اتباع الدليل، وهذا سبيل أهل الأهواء. والجدال منهي عنه عموما في جميع أبواب الدين، وخصوصا في باب القدر، لأن القدر كما قال الشيخ سر الله، فهو أمر غيبي، أمر غيبي، ولذلك لا يجوز للإنسان يخوض في القدر بعقله وبفكره، ولا يعترض على القدر، ولا يقول لما فعل الله كذا، ولما أمر بكذا، ولما قدر كذا، بل الواجب عليه التسليم والإيمان بقضاء الله وقدره، والعمل بقوله جل وعلا: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذلك جاءت آثار كثيرة فيها النهي عن الخوف في القدر والجدال في القدر والخصومة في القدر. إذن الخصومة أو الجدال المنهي عنه هو ماذا؟ هو الخوض بالآراء والأهواء ومعارضة القدر، والواجب في ذلك هو التسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، وتسكت عما سوى ذلك، يعني ما أمرنا بالإيمان به نؤمن به، وما لم نؤمر بالخوض عنه والسؤال عنه والتفتيش عنه لا نسأل عنه، بل نعتقد أن قضاء الله وقدره كما مر معنا كثيرا مبني على حكمة الله. فإذا اعتقدت أن الله حكيم سبحانه وتعالى فإنك تسلم وترضى وتصبر على ما يقدر الله عز وجل. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن رسولنا عليه الصلاة والسلام أسري به إلى السماء وصار إلى العرش، وكلمه الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار، ورأى الملائكة ونشرت له الأنبياء، ورأى صراديقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأراضين، في اليقظة حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات وفرضت له الصلاة في تلك الليلة، ورجع إلى مكة في تلك الليلة، وذلك قبل الهجرة.
أحسن. ذكر بعد ذلك الشيخ ما يتعلق بالإسراء والمعراج، والشيخ رحمه الله الآن بعدما قرر أصول السنة وخصال السنة وأصول الإيمان، كل هذه المسائل التي ستأتي معنا إلى آخر الكتاب هي في الحقيقة مسائل منثورة ومتفرقة، وكلها من ملحقات الأصول التي قررها قبل ذلك، لكن هذه المسائل التي ستمر معنا تتعلق بموضوعين. الموضوع الأول أمور ومسائل أحدثها وابتدعها أهل الأهواء والبدع، ومنها الجدال الآن، وسيأتي معنا أكثر من مسألة يرد فيها الشيخ على مقالة للجهمية أو للمعتزلة أو نحو ذلك. فالموضوع الأول ماذا؟ مسائل هي من محدثات أهل البدع والأهواء. والموضوع الثاني هو أمور معلومة من الدين بالضرورة، أمور معلومة من الدين بالضرورة، سواء كانت من أمور غيبيات مثل الإسراء والمعراج أو أمور من الأحكام والشرائع، وسيمر معنا بعض المسائل التي هي من الأحكام كما مر معنا سابقا. الشيخ هنا ذكر الإسراء، والإسراء من المسائل التي يذكرها علماء العقيدة ويوردونها سواء في المختصرات أو المطولات، لذلك تجدون الطحاوي في الطحاوي ذكر المعراج وذكره غيره. لماذا؟ لأن الإسراء والمعراج تتعلق به مسائل عقدية كثيرة جدا، منها علو الله، ومنها كلام الله عز وجل، ومنها الإيمان بالأنبياء، ومنها الإيمان بالجنة والنار، ومنها الإيمان بالملائكة، ومسائل كثيرة. ولذلك قال: والإيمان يعني، ومن أصول السنة الإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء. طبعا حديث الإسراء والمعراج كثيرة جدا، ومنها حديث أنس في الصحيحين في ذكر الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وللشيخ الألباني رحمه الله رسالة مستقلة جمع فيها مرويات الإسراء والمعراج، وهي نفيسة جدا. والحافظ ابن كثير حينما فسر سورة الإسراء عقد فصولا تكلم فيها عن الإسراء والمعراج، وكذلك في البداية والنهاية ذكر مسائل كثيرة. من هذه المسائل، طبعا هذه المسائل بالمناسبة لخصها تلميذه ابن أبي العز شارح الطحاوية، هو تلميذ بل أخص تلاميذ الحافظ ابن كثير وينقل عنه. الشاهد أن من معتقد أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به يقظة بروحه وجسده، يقظة بروحه وجسده، يعني ليس الإسراء والمعراج مناما، وليس بالروح دون الجسد، وليس بالجسد دون الروح. هذا قول المحققين من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به ماذا؟ يقظة بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك في ليلة واحدة. أسري به عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة على البراق، من مكة إلى بيت المقدس ماذا؟ إلى المسجد الأقصى على البراق، وهذا هو الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وعرج به بالمعراج وليس بالبراق، والمعراج آلة يعرج بها، قال العلماء هي آلة يعرج بها كالسلم ونحو ذلك، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات. فالبراق كان فقط في الإسراء ليس بالمعراج. وهناك مسائل كثيرة، منها ما أشار إليه الشيخ رحمه الله. والشيخ هنا لخص، وإلا تفاصيل ما يتعلق بالإسراء والمعراج مفصل في ماذا؟ الأحاديث. ومن الأحاديث، من المسائل التي تقدمت معنا، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج أو لا؟ الراجح ماذا؟ أنه لم يره بعين رأسه، وإنما رآه بقلبه، فازداد علما ويقينا ومعرفة بالله سبحانه وتعالى لما كلمه الله من وراء الحجاب الذي هو النور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت نورا، وفي رواية: نور أنا أراه، ورأى الجنة والنار، وهذا يدل على ماذا؟ على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان ولا تبيدان، وفرضت عليه الصلاة في تلك الليلة العظيمة، وهذا دليل على أهمية الصلاة ومنزلتها وشأنها. أركان الإسلام شرعت في الأرض، أما الصلاة فرضت فوق السماوات وبلا واسطة جبريل، الله عز وجل أمر بها نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، ولما حدث الناس سخروا منه وكذبوه، وجاء وذهبوا إلى أبي بكر الصديق، فقال إن كان ما يقول أو قال إن كان قال ذلك فقد صدق، فسمي ماذا؟ الصديق. ومن هنا تورد هذه الأحاديث الغيبية، فأهل السنة يصدقونها كما صدقها الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه. نعم.
واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش، وأرواح الكفار والفجار في برهوت وهي في السجين.
أحسن. انتقل رحمه الله إلى أخبار هي من أخبار الغيب أيضا متعلقة بأرواح الشهداء، ونحن قد عرفنا أن مسألة الروح هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لكن وردت بعض الأحاديث التي تدل على تعلق الروح بالجسد، ويقول العلماء الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة، والروح لها تعلق بجسد الإنسان في الدنيا وفي الآخرة وفي البرزخ. ووردت أحاديث وآثار تبين علاقة الروح بجسد الإنسان، وأن الناس على ثلاثة أصناف في البرزخ، هذه في البرزخ، فهذه الفقرة متعلقة بماذا؟ بعلاقة الروح بالجسد في البرزخ، وأن الناس ثلاثة أصناف: الشهداء والمؤمنين والكفار. أما الشهداء فقد جاءت الأحاديث في أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش، يعني أنها تتحرك في الجنة. دونهم منزل أرواح المؤمنين الذين هم ليسوا شهداء، هؤلاء أرواحهم تحت العرش لكن لا تسرح في الجنة ولا تتحرك. وأما أرواح الكفار فهي في سجين، وهذا في نص القرآن، وأما في بئر اسمه برهوت، هذا وردت في بعض الأحاديث، لكنها قيل أنها بئر عميقة بحضر موت في اليمن، حتى أنها موجودة الآن اسم بئر عميقة وكبيرة جدا، وبعضهم ذا يذهب يصور يعني هذه البئر، لكن كما قال ابن القيم وغيره أنه لا يصح حديث في بئر برهوت، لا يصح حديث في بئر برهوت، فالأسانيد التي وردت في شأن برهوت يعني أسانيد ضعيفة، وإن كان يريدها أهل العلم كابن كثير وغيره وحتى ابن رجب في أبوال القبور، لكن القول الصحيح الذي تدل عليه نصوص القرآن والسنة الصحيحة أن أرواح الكفار في سجين كما هو نص القرآن. نعم.
والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم يسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا أتاه، وينعم في القبر المؤمن، ويعذب الفاجر كيف شاء الله.
هذه الفقرة تتعلق بها مسائل، من هذه المسائل مسألة البرزخ، وسبقا عرفنا علاقة الروح بالجسد في البرزخ، ووردت نصوص ثابتة في شأن فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه، وفرق بين فتنة القبر وعذاب القبر. فتنة القبر يعنى بها الأسئلة الثلاثة: من ربك وما دينك ومن نبيك، ودلت الأحاديث على أن ملكان اسمهما منكر ونكير يأتيان إلى الميت فيقعدان فيسألان. فبالنسبة لهذين الملكين واسميهما هذا الحديث ثابت فيه، لكن جاء في بعض الأحاديث في صفة الملكين أنهما أسودان أزرقان العينان كذا، الصفة هذه غير ثابتة. الثابت ماذا؟ أنهما ملكان واسمهما منكر ونكير، وعملهما ماذا؟ سؤال المؤمن من ربك وما دينك ومن نبيك. وفي هذه الفقرة مسألة سماع الأموات، وسبق معنا أننا عرفنا أن تكلمنا عن سماع الأموات، وبخلاصة هذه المسألة نعيدها مرة أخرى، المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. كثير من أهل العلم قالوا أن الميت يسمع من يسلم عليه، يسمع من يأتيه، يسمع من يسمع الزائر كما قال الشيخ هنا، ويعرف الميت الزائر ذاته. ومما يعني وممن ذهب إلى هذا القول ابن تيمية وابن القيم وكثير من أهل العلم. القول الثاني منع سماع الأموات، وأن الميت لا يسمع إلا ما دلت النصوص على أنه يسمع، وهي أدلة خاصة في مثل المشركين في قليب بدر، ومثل قوله ويسمع قرع نعالهم، ولا يزاد على ذلك. وممن ذهب إلى ذلك إذا هذا القول الشوكاني، ونقل عن بعض السلف، وانتصر لهذا القول جدا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والقول الثالث التوقف في هذه المسألة، وممن توقف في هذه المسألة الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، وقال هذه المسألة من مسائل الغيب لا نخوض فيها، لا نقول بإثبات ولا نفي. لماذا؟ لأن نصوص القرآن فيها نفي السماع عن الموت، وما أنت بمسمع من في القبور. يعني من الآيات المحكمة في هذه المسألة قوله جل وعلا في سورة فاطر: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ولذلك نبه جماعة من أهل العلم على مسألة، وهي ماذا؟ وهي شبهة عند القبوريين. الآن مفتونين بالقبور من الصوفية والرافضة، والمفتونين بالأولياء والأضرحة وغيرها، شبهتهم ماذا؟ أن هذا الميت يسمع، ثم تطور الأمر أنه ينفع ويضر، فقالوا القول بمنع سماع الأموات والتمسك بهذه النصوص المحكمة أنه لا يسمع، وما أنت بمسمع ما في القبور، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لا سيما في هؤلاء الأولياء، لا شك أن هذا أصل ويمنع ويسد ذريعة ماذا؟ التعلق بهؤلاء الأموات إلى غير ذلك. قال: وينعم في القبر المؤمن ويعذب الفاجر كيف شاء. لا شك أن نعيم القبر وعذابه ثابت، ودلت آيات في القرآن كثيرة، منها آية غافر: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والنبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ودلت حديث كثيرة على أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وأن الميت يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار، كما دلت على ذلك حديث كثيرة. نعم.
واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره، والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من كلام الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر.
الشيخ رحمه الله يكرر بعض الأشياء، وكما عرفنا أن الشيخ ما يكرر هذه المسائل إلا لماذا؟ لأهميته. وكما قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في منظومته اللؤلؤ المكنون حينما كرر بعض المسائل قال: فلا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تقرر. يعني لا تمل منك إذا كرر الشيخ كلام، لا تمل منه، ترى الرسوخ في العلم بالتكرار. فلا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تقرر. ولذلك قديما كانوا يقولون: ما تكرر تقرر. وهذا ترى كثير في كلام أهل العلم. على سبيل المثال، يعني من باب الاستطراد المفيد إن شاء الله، الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كرر رسالة الأصول الثلاثة، هو بنفسه، ليست نسخ، هو كررها، كتبها أكثر مرة، يعني تقريبا في الدرر السنية في المجلد الأول 4 مواضع، 4 رسائل، كل رسالة بأسلوب آخر، حتى فيه واحدة من هذه الرسائل بأسلوب عامي، يقول إيش تقول إذا قيل لك من ربك، وإيش تقول إذا قيل لك ما هو دين الإسلام. فكتب الأصول 3-4 مرات، هذه الموجودة في الدرة السنية في المجلد الأول فقط. القواعد 4 6 مرات، 5 منها في المجلد الثالث في الدرة السنية، و1 في المجلد الأول في الدرة السنية. هو ليست نسخ الطلاب، لا، هو الذي كتبها، 1 على شكل سؤال وأجاب عنه، 1 لا، أرسلها رسالة شخصية إلى شخص من أهل العلم ومن طلاب العلم، وبعضها كتبه هو رحمه هو. فالشاهد ماذا؟ أن هذا التكرار من العلماء مقصود، ولذلك تجدون البخاري كرر حديث وقطع حديث في صحيحه رحمه الله، وهكذا يعني طريقة أهل العلم. والله عز وجل تجدون في القرآن ماذا؟ يكرر القصة ويكرر بعض الأحكام وبعض الأوامر وبعض النواهي، فهذا كله له مقصود. الشاهد أنه قد تكرر معنا ماذا؟ مسألة الإيمان بقضاء الله وقدره. أنت نسخة الجماز صح؟
الجميزي
إيه؟ لأن قول في نسخة الردادي واعلم أن ماذا؟ أن الخير والشر عندكم، وعندكم الشر والخير صح؟
واعلم أن البروج بقضاء الله
ماذا؟
واعلم أن البروج بقضاء الله وقدره.
أنت أي طبعة؟
الردادي.
الطبعة الجديدة. أنا عندي لا طبعة قديمة، وضعها بين قوسين وقال لم استطع قراءته. شاهد أن الشيخ هنا كرر التنبيه على القضاء والقدر، لكن ماذا ذكر؟ أشار إلى ماذا؟ عندكم الخير والشر صح؟
الشر والخير.
لماذا؟ لأنه قد جاء في حديث جبريل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. طبعا ما الفرق بين خيره وشره وحلوه ومره؟ هل بينهما فرق؟ ابن القيم يقول حلوه ومره في مبدئه وخيره وشره في عواقبه، فرق بين اللفظين، قال حلوه ومره في مبدئه وخيره وشره في عواقبه. هنا التنبيه على مسألة ماذا؟ الشر، وجود الشر. باختصار، وجود الشر في الكون، نحن سبق معنا أننا ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء في قنوته لبيك وسعديك، وقال والشر ليس إليك، فنزه الله عز وجل عن الشر. وفي القرآن تجد قوله جل وعلا قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق. فوجود الشر هل هو واقع بإرادة الله وهل يضاف إلى الله؟ الجواب، قال العلماء الشر لا يضاف إلى ذاته ولا إلى أسمائه ولا إلى صفاته ولا إلى أفعاله، وإنما يضاف إلى مفعولاته. فالشر صفة المخلوق وصفة المفعول، ليست صفة الخالق وليست صفة ماذا؟ الفاعل، وليست صفة الله عز وجل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، وجود الشر في الدنيا، وجود الشر في الدنيا ليس مرادا لذاته، وإنما لما يترتب عليه من حكم. ولذلك تذكرون ذكرنا أظن في مجلس السابق، أما المجلس السابق أو الذي قبله، قلنا أن الشر ليس شرا محضا كليا من جميع من كل وجه، بل هو شر من وجه وخير من وجه. ضربنا لكم مثل بالمطر، إذا نزل المطر بعض الناس يتضرر وبعض الناس ينتفع صح؟ بعض الناس يتضرر وبعض الناس ينتفع. كذلك وجود كل شر في هذه الدنيا ليس شرا محضا من كل وجه، بل له عواقب، له مآلات تؤول على هذا الإنسان بالخير أو تتبين بها حكم أرادها الله عز وجل. وضرب ابن القيم مثالا بإبليس، قال أن وجود إبليس تترتب عليه من الآثار والعواقب، منها التوبة ومنها مجاهدة النفس ومجاهدة إبليس ومدافعة الحق بالباطل إلى غير ذلك. فهذا باختصار ما يتعلق بمسألة الشر. قال والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، وهذا فيه إثبات صفة الكلام وقد تقدمت معنا، وفيه الرد على من قال أن الله خلق الكلام عند الشجرة وليس هو الذي تكلم سبحانه وتعالى، وهذا من مقالات الجهمي. قال وموسى يسمع من الله الكلام بصوت، وهذا من عقيدة أهل السنة أنهم يثبتون كلام الله عز وجل بحرف وصوت سبحانه وتعالى. نعم.
العقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل، وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. وأعلم
أحسنت. مسألة العقل من المسائل التي خاض فيها بعض الناس، فبعض الناس ألغوا العقل وبعض الناس غلوا في العقل فقدسوا، وأهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين، طائفة غلوا في العقل وقدسوا وهم أهل الفلسفة والكلام، وطائفة ألغوا العقل وهم الصوفية، يقولون للإنسان تكون بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله، تلغي عقلك تمام. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين ماذا؟ هاتين الطائفتين. فالعقل يعتقدون أنه آلة وصفة خص الله عز وجل بها الإنسان، وهي شرط في التكليف، ولذلك المجنون ماذا؟ المجنون لا يكلف، مرفوع عنه القلم. قال وليس العقل باكتساب، يعني أصل خلق العقل هذا من الله عز وجل، ولذلك الحيوانات ماذا؟ ليست فيها، ولا يستطيع أحد أن يجعل الحيوان عاقل، وإنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. لكن هذا العقل من حيث هو فهم وذكاء، ومن حيث يعني العلم والتعلم، يقول العلماء أن منه ما هو جبلي ومنه ما هو ماذا؟ مكتسب. فأصل هذه الصفة في الإنسان المغروزة فيه من الله عز وجل، ليست باكتساب أصل هذه الصفة، لكن هناك عقل زائد هو من باب ماذا؟ التعلم، فهذا يصدق عليه أنه مكتسب، فالإنسان يتعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. نعم.
واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا، عدل منه لا يقال جار ولا حابة، فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول، عدل منه، هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء.
هنا هذه المسألة من فروع مسائل القضاء والقدر، وفيها الرد على المعتزلة، فيها الرد على المعتزلة. تعرفون أن المعتزلة قدرية في باب القدر، يعني سبحان الله المعتزلة في باب الصفات معطلة، فروا من التشبيه للتعطيل، لكنهم في باب القدر مشبهة، يشبهون أفعال الله بأفعال خلق. فمن فروع يعني مسائلهم التي تكلموا فيها، قالوا أن الله عز وجل لا يفضل أحد على أحد، ولا يهدي هذا ويضل هذا، ولا يعطي هذا ويمنع هذا، وهذا بناء على فلسفة عندهم ومسألة لها ذيول طويلة اسمها مسألة التحسين والتقبيح العقليين. فكان من آثار هذه المسألة ومما أورثته هذه العقيدة الفاسدة عندهم هذه المسألة، والذي دل عليه الوحي دلت عليه النصوص أن الله عز وجل يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وفي القرآن قال جل وعلا ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. سخرية من باب التسخير ليس من باب السخرية. ولذلك الله عز وجل يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله سبحانه وتعالى، سواء كانت الهداية أو الضلال أو الرزق، فالله عز وجل بيده كل شيء. ولذلك يسأل هذه الأشياء ولا يقال أنه لا يعطي ولا يمنع. نعم.
ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين.
هذا من المعاني التي دل عليها حديث، تعرفون حديث الدين النصيحة. فالنصيحة يقابلها الغش، فالواجب على المسلم أن يقوم بواجب النصيحة لكل من أمر الله عز وجل به في القرآن، في قال النصيحة لله ورسوله وكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. فالذي لا يقوم بهذه النصيحة فهو غاش وخان الله ورسوله. نعم.
والله تبارك وتعالى سميع بصير، سميع عليم، يداه مبسطتان، قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، ومن به عليهم كرما ووجودا وتفضلا، فله الحمد
سبحانه وتعالى لكماله ولإنعامه. وهذه المسألة مرت معنا، تكررت مسألة الصفات ومسألة علمه السابق سبحانه وتعالى، فعلمه سابق على خلق المخلوقات ب50,000 سنة لما كتب وقدر جل وعلا. نعم.
واعلم أن البشارة عند الموت 3 بشارات، يقال ابشر يا حبيب الله برضي الله والجنة، ويقال ابشر يا عدو الله بغضب الله والنار، ويقال ابشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام. هذا قول ابن عباس.
الانتقام، وفي بعض النسخ الإسلام، عندكم كلكم الانتقام الإسلام. بعض النسخ الإسلام، بعض الانتقام. هذه الفقرة هي في الحقيقة أثر عن ابن عباس رضي الله عنه، رواه ذكره السيوطي وعزاه إلى الديلمي، وهو موجود في كتاب الفردوس بمأثور الخطاب، لكن بلا للديلمي، لكن بلا سند. نعم.
واعلم أن أول من ينظر إلى الله في الجنة الإضراء،
ثم الإضراء يعني العميان. نعم.
ثم الرجال ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في الرؤية في رؤيته، لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب، وإنكاره كفر.
تقدمت أيضا معنا مسألة الرؤية، وعرفنا أن رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة هي أعظم نعيم يجده المؤمن، وهي المسألة الأم التي دائما يذكرها أهل العلم ويردون من خلالها على الجهمية والمعتزلة الذين أنكروا الرؤية. لكن مسألة الأولية يعني أول من يرى الله، العميان ثم الرجال ثم النساء، هذه وردت في حديث خرجه اللالكائي في السنة، لكن ليس عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، عن الحسن البصري. فالحسن البصري هو الذي قال أو أثر عنه هذا الأثر، وأيضا روي عنه بسند ضعيف. نعم.
واعلم أن أول ما ينظر، نعم، واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط، ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين، إلا من كلام من الكلام وأصحاب الكلام. والجدال والمراء والخصومة، والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فعليك بالتسليم والرضا بالأثار وأهل الأثار والكف والسكوت.
الشيخ كرر كثيرا ذم الجدال وذم الكلام، وذلك لخطورته، وأن أهل البدع ما أوقعهم في البدع سواء في الإيمان أو في القدر أو غيره إلا بالكلام والجدال. نعم.
والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الإغلال والإنكال والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال: إنما يعذب عند النار رد على الله وعلى رسوله.
الشيخ هنا في هذه الفقرة يقرر أنه يجب الإيمان بالنار وما ورد في وصفها وتفاصيلها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، وأبطل مقالا من مقالات الجهمية وممن قالها وأشهرها هشام الفوطي، وهو من دعاة الاعتزال والتجهم، قال: إنما يعذب الله عند النار لا بالنار، عندها لا بها، طبعا بناء على فلسفاتهم العقلية، وهذا باطل، وإنما الواضح في نصوص القرآن الكريم أنهم يدخلون النار ويعذبون في النار داخل النار. نعم.
واعلم أن الصلاة الفريضة خمس لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع، لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيان فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. والزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب على ما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: فإن قسمها فجائز، وإن أعطاها الإمام فجائز.
هذه مسائل فقهية تذكر في كتب الاعتقاد، لأنها من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. الصلاة الخمس والزكاة المفروضة من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.